أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن رد المصنف رحمه الله كل وجه من الوجوه الستة المتقدمة التي يدعى أنها تدل على لزوم تخير أحد الحكمين عند الدوران بين المحذورين والبناء على هذا الذي يختار، فلا يجب الأخذ بواحد منهما بخصوصه وتخير واحد منهما. لكن لو قلنا بالوجوب، فهل يتعين لزوم تخير التحريم والبناء عليه، أم أنه لا يتعين ذلك بل له أن يختار التحريم وله أن يختار الوجوب؟ قلت لا احتمال ثالث هنا، وهو احتمال تعين خيار الوجوب عليه، وذلك لأن أحدا لم يقل به بل ولم يحتمله، إذ ليس بحسب الظاهر بين أيدينا ما يصلح أن يكون منشئا لهذا الاحتمال. وكل ما يذكر من وجوه في المسألة لتعين الأخذ بأحدهما فهي وجوه تنهض لإثبات أو تقام لإثبات تعين التحريم خاصة دون الوجوب. تقام لهذا، تنهض أو لا فيها كلام وسيناقش المصنف فيها، لكن تقام بهذا الغرض، ولو تمت لأثبتت وجوب اختيار التحريم وتعين التحريم. بناء على هذا ففي المقام وجهان بل قولان. الأول تعين اختيار الحرمة والأخذ بها، والثاني التخير بين الحرمة وبين الوجوب. الأول يعين عليك أن تختار الحرمة وتأخذ بها، الثاني يقول أنت بالخيار، إن شئت اختر الحرمة وإن شئت اختر الوجوب، فما اخترته بنيت عليه وعملت على أساسه. أما القول بتعين الحرمة ولزوم الأخذ بها بخصوصها فيستدل له بخمسة وجوه. من هذا البيان الذي بيّنت ظهر لك الوجه الأول، وهو التمسك بقاعدة الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير، فإن الأمر هنا دائر بين التعيين والتخيير، وذلك أننا قد بينا أن المحتمل هنا أمران: الأول تعين الحرمة عليه لبعض الوجوه الآتية، مثل أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وغيرها مما نذكره لاحقا. فهنا أمران: احتمال تعين المحتمل، أمران: الأول تعين الحرمة عليه لبعض الوجوه الآتية، الثاني أن يكون مخيرا بين الأخذ بالحرمة والأخذ بالوجوب. هذه الصغرى. وكلما دار الأمر بين تعيين شيء وبين التخيير بينه وبين شيء آخر استقل العقل بتعيين هذا الشيء، وذلك أن الأخذ بالحرمة في المقام إما هو متعين بناء على احتمال التعيين، وإما هو جائز مع مع كون الأخذ بمقابله وهو الوجوب جائزا أيضا بناء على احتمال التخيير، فيكون الأخذ بالحرمة كافيا على كل تقدير، بينما الوجوب إما الأخذ به جائز باعتبار احتمال التخيير بينه وبين الحرمة فيكون هو جائزا كما أن الحرمة يجوز الأخذ بها، وإما هو حرام وممنوع باعتبار احتمال تعيين الحرمة خاصة، فلا يكون الأخذ باحتمال الوجوب كافيا على كل تقدير، بل فقط على تقدير كونه مخيرا واقعا. فالعقل إذن دار الأمر عنده بين شيئين، الأخذ بأحدهما كاف على كل حال، والأخذ بالآخر غير كاف على كل حال، فيستقل بلزوم الأخذ بما هو متيقن الكفاية احتياطان، فيتعين بحكم العقل الأخذ بالتحريم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بظاهر أخبار الأمر بالوقوف عند الشبهة التي مرت في بحث وجوب الاحتياط وعدمه في الشبهة التحريمية مع الأخبار، وأيضا ذكر بعض هذه الأخبار في موارد أخرى ومسائل أخرى لاحقة على الشبهة التحريمية. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار أن ظاهر التوقف المطلوب عند الشبهة بمقتضى هذه الأخبار ظاهره هو الترك وعدم الدخول فيها، كما قال المصنف سابقا نقل هذا الكلام هناك، عندما يقال قف عند الشبهة معنى ذلك وظاهر ذلك لا تدخل، اترك، لا تدخل فيها، اترك. إذن معنى الوقوف هو ترك العمل، الترك مناسب للحكم بالتحريم، ترك العمل مناسب للحكم بتحريم العمل. فنفس أخبار الوقوف الدالة على لزوم الترك عملان دالة على لزوم البناء على التحريم فالترك عملا. وإذا ناقشت في هذا وقلت لا تدل على أكثر من الترك عملا وليس فيها دلالة على البناء على التحريم، ويمكن أن يتمم المطلب فيقال وبهي دلت على لزوم الترك عملا وأدلت وجوب الالتزام بحكم الله، إذا ضممناها إلى هذا تقول يجب هنا الالتزام بما يناسب ما كلفت به من الترك العملي، فمن هذا وذاك نخرج بنتيجة يجب أولا الالتزام بحكم التحريم والبناء عليه ثم ترتيب الأثر المناسب له عملا الذي هو الترك المطلوب ومقتضى أخبار التوقف. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. عندما يحرم الشارع شيئا بدوا هناك احتمالان، الأول أن يكون تحريمه هذا الشيء من جهة اشتمال فعله على مفسدة، فالتحريم الذي يطلب فيه الترك لأجل أن في الفعل مفسدة فاترك ولا تفعل، هذا احتمال، وهذا الذي كنت تسمعه إلى الآن. هناك احتمال آخر أن يكون التحريم وطلب الترك لأجل أن في الترك مصلحة. نقول هذا الثاني محتمل، ولكن الغالب والعادة أن التحريم يكون لأجل مفسدة في الفعل، واضح؟ في الوجوب بالعكس الذي كنت تعرفه إلى الآن أن الوجوب الذي يطلب فيه نفس الفعل هو لمصلحة في الفعل. واضح؟ هناك احتمال آخر أن يكون الوجوب وطلب الفعل إلزاما من جهة أن في الترك مفسدة، فيريدك أن تجتنب الترك ومفسدة الترك فيطلب منك أن تفعل. بعبارة أخرى، الترك فيه مفسدة، بدل أن يقول لك أترك الترك، لأن الترك الذي فيه مفسدة يجب أن يترك، بدل أن يقول أترك الترك يقول افعل الفعل، لأن ترك الترك طلب ترك الترك طلب للفعل، ترك الترك فعل، نفي النفي إثبات. ها؟ لكن هذا احتمال ضئيل وبعيد، والغالب والعادة والمتعارف أن يكون الأمر لأجل المصلحة في الفعل. فبعد البناء على الغالب والعادة وأن المصلحة للأمر في أن الأمر، أنا قلت المصلحة لأجل الأمر في الفعل، الأمر لأجل المصلحة في الفعل، فبعد البناء على هذا وأن الأمر لأجل والوجوب لأجل مصلحة في الفعل والتحريم لأجل مفسدة في الفعل، بعد هذا تتشخص صغرى الدوران بين دفع المفسدة وجلب المنفعة والمصلحة. كيف؟ يقول أنه عندما يدور الأمر في هذا الفعل الواحد عليكم السلام بين احتمالي الوجوب والتحريم، فمن احتمال وجوبه، والوجوب إذا كان فإنما ينشأ عن مصلحة في الفعل، فمن احتمال وجوبه نحتمل مصلحة في الفعل، وبالتالي نحتمل أننا بالفعل نجلب مصلحة ومنفعة. ومن احتمال تحريمه هذا التحريم الناشئ في العادة من مفسدة في الفعل، فمن احتمال التحريم نحتمل مفسدة في الفعل، وأننا بالتالي في فعلنا نقع في مفسدة. واضح؟ فيدور الأمر، وطبعا الوقوع في المفسدة هذه لا يجوز لو كان، فيدور الأمر بين أن يكون واجبا ناشئا عن مصلحة في الفعل وفعله يحصل مصلحة ويجلب هذه المصلحة، وبين أن يكون واجب محرما تحريمه ناشئا عن مفسدة في الفعل يجب اجتنابها، وأن في تركه دفع هذه المفسدة. فالدوران بين الوجوب والتحريم دوران بين الفعل والترك وبين تحصيل مصلحة بالفعل احتمالا واجتناب مفسدة بالترك كذلك. تمت الصورة. الآن نستعين بكبرى، نقول والكبرى تقول إنه كلما دار الأمر كذلك، أي بين تحصيل وجلب المنفعة وبين دفع المفسدة، بعبارة أخرى أنا بين أن أفعل فمن المحتمل أن يكون واجبا وحصلت مصلحة، ومن المحتمل أن يكون حراما ووقعت في المفسدة، وبين أن أترك فمن المحتمل أن يكون واجبا وفاتت المصلحة، ومن المحتمل أن يكون حراما واجتنفت المفسدة. فيقول هذا الثاني أولى، تترك وتكون مجتنبا للمفسدة لو كانت، أو رعاية احتمال المفسدة واجتناب المفسدة المحتملة أولى من رعاية احتمال المصلحة وتحصيل المصلحة المحتملة بالفعل. ها؟ فيقول إذا دار الأمر كذلك كان دفع المفسدة عقلا عند العقلاء أولى، كما هو كذلك عند الشارع، عند الشارع أيضا كذلك، كلما علم من اهتمام الشارع الأتم بموارد احتمال المفسدة، هكذا يقول. ويشهد لهذا المعنى لهذه القاعدة بعض الأخبار، مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله إن اجتناب السيئات أولى من كسب الحسنات. هذا مثلا يشهد لهذا المعنى. يعني هنا أيضا دار الأمر بين اجتناب سيئة وبين اكتساب حسنة، وقلنا العقل مستقل بأن اجتناب السيئة أولى. هذا الخبر يقول بنفس الشيء، وإن كان ليست دلالته بذاك الوضوح، وللاحتمال فيه مجال، ويمكن أن يكون ناظرا إلى مثل من ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله يكثر في الخارج عمله بالطاعات وتحصيل المصالح والثوابات ومراكمة الحسنات بزعمه، وهو من جهة أخرى يرتكب المعاصي والسيئات، ها، وتأكل سيئاته هذه من حسناته هذه، وأحيانا يكون حتى ولا لم تأكل، بس أحيانا تكون حتى بعض العبادات هنا وتحصيل الثواب مشروطا بعدم سيئة كذا معينة، خصوصا إذا لاحظنا مثل قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، لتقع موقع القبول وترتب ثواب القبول لابد أن يكون متقيا مثلا. على كل، وحتى لو غض النظر عن هذا يعطى ثواب، لكن من جهة أخرى مشغول بهذا يقول له يا صاحب الهمة العالية التي تصرفها في تحصيل هذه إن صرفها في دفع مفاسد وسيئات المعاصي وفي اجتناب المعاصي أولى، ولأن أكون تاركا لكل معصية وإن لم أكن عاملا بطاعة واحدة خير لي من أن أكون عاملا بطاعات كثيرة ولكن واقع في معاصي أيضا. واضح كيف المقصد؟ لأن أكون تاركا لكل معصية وإن لم أكن عاملا بأي طاعة، طبعا إلا طاعة الإتيان بالواجبات، هذا مفروض لأني فرضت أني تارك لكل معصية، لأن أكون تاركا لكل معصية وغير عامل بالطاعات إلا طاعات الواجب التي بها أجتنب المعاصي أو جزء من المعاصي، ولست أشتغل بأي طاعات زيادة على ذلك، أولى وخير لي من أن أشتغل بطاعات وعبادات ما شاء الله في الليل والنهار وأنا إلى جانب ذلك أشتغل بالمعاصي. كل أولى من اشتغالك بتحصيل هذه الحسنات والعمل بهذه الطاعات اشتغالك بترك المعاصي واجتناب سيئاتها. هذا لا ربط له بمقامنا، هذا موضوع آخر، هذا ليس من الدوران بين المحذورين، هذا يستطيع الجمع، يطيع الطاعات ويجتنب المعاصي، واضح؟ لكن ما نحن فيه دوران بين المحذورين وقيام الاحتمالين في الشيء الواحد الذي لا يمكن معه الاحتياط والجمع بين الاحتمالين. فمن قال إن هذا الحديث ناظر إلى ذاك؟ من هنا يعبر بيشهد له شهادة يمكن حمله عليه أو على ما يشمله، أو يمكن مع كونه واردا في ذاك أن يكون فيه أيضا إشعارا قويا مثلا بحكم ما نحن فيه. صحيح وارد في ذاك، لكن كيفما كان يدل على أن الأولى للعاقل أن يراعي السيئات بالاجتناب لا أن يراعي الطاعات بالإقدام والارتكاب. فإذا دار الأمر بينهما في واقع واحدة كما في محل كلامنا، فيعمم هذا ويسحب هذا الحكم عليه ويقال هنا أيضا أولى مثلا، لذلك جعله شهادة عادة يعبر بيشهد كأنه فوق المؤيد ودون الدليل على كل حال. هذه الرواية. الوجه الرابع طبعا هذه الرواية ساق منها روايتين بلسانين باختلاف بسيط نراه من العبارة. الوجه الرابع ما عبر عنه المصنف قوله إن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده. والمراد بهذا أن المقصود من التحريم هو الوصول بالمكلف إلى ترك الفعل. لماذا يحرم الشارع؟ غرضه من وراء التحريم ومقصوده من أن يصل بالمكلف إلى أن يترك، ومقصوده من إيجاب الفعل هو أن يصل بالمكلف إلى حصول الفعل. والأول أي الترك أيسر وأسهل حصولا من الثاني من الفعل. لماذا؟ لأن الترك لا يحتاج إلى مؤونة، وهو الأصل في فعلك، الأصل أنك تارك، الفعل هو الطارئ، ولذلك يتحقق الترك حتى مع الغفلة وعدم الالتفات والقصد، وأنت نائم وأنت ساهٍ وأنت غافل، بل ويتحقق وأنت مشتغل بأعمال أخرى. ترك شرب التوتون يتحقق وأنا أكل وأنا أصلي وأنا أشرب وأنا أقود السيارة وأنا أطالع الكتاب وأنا نائم وأنا ساهٍ وأنا وأنا. هذا حال الترك، سهل يسير قليل المؤونة، أصل لا ينافيه شيء، لا غفلة ولا سهو ولا اشتغال بأفعال أخرى، بخلاف الفعل. الفعل ليس هو الأصل، على خلاف الأصل، ويحتاج إلى مؤونة وتكلف، ويحتاج إلى قصد والتفات، لا يصدر هكذا، لا يجيء الفعل هكذا على السجية، لابد أن تلتفت إليه وتقصد فتتحرك نحوه ويقع منك، ويمتنع اجتماعه ولو غالبا مع الأفعال الأخرى لتنافي الأفعال فيما بينها. واضح؟ فإذا اشتغلت بفعل آخر لا يصدر هذا الفعل منك في الغالب مثلا بسبب هذا التنافي بين الأفعال. إذن الترك أيسر والفعل أشق وأصعب، فالتحريم لو قلنا به يفضي إلى مقصوده وهو الترك بسهولة، بينما الوجوب لو قلنا به لا يفضي إلى مقصوده وهو الفعل بسهولة. فيترجح التحريم بهذا الوجه، وهو أنه يتحقق منه مقصود الشارع، بينما الوجوب لا يضمن تحقق مقصود الشارع منه. هذا هو الوجه الرابع. صحيح. الوجه الخامس الاستقراء بناء على أن الغالب في موارد اشتباه مصادق، أو بدعوى أن الشارع رجح في موارد اشتباه مصادق الواجب والحرام، رجح رعاية احتمال الحرمة وغلب جانب الحرمة. يذكر لهذا الاستقراء مثالان. الأول أيام استظهار المرأة، الاستظهار طلب الظهور، والمقصود به هنا في الدم طلب ظهور، طلب المرأة ظهور حالها من جهة هذا الدم، ظهور الحال من جهة هذا الدم، وأنه حائض أو لا، لتكون حائضا أو لا، فترتب أثار الحائض أو أثار الطاهر. فمثل ذات العادة الوقتية لها عادة تكون في وقت كذا في يوم خامس من الشهر مثلا، كم عددها؟ قد تكون خمسة، تكون ستة، سبعة، ليس لها انضباط من حيث العدد مثلا، لكن مضبوطة من حيث الوقت. فإذا جاء الدم في الوقت يقول تستظهر بثلاثة أيام، باعتبار أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا استمر هذا ثلاثة أيام فصاعدا كان حيضا. طيب إذا استمر ثلاثة أيام فصاعدا كان حيضا، في هذه الأيام الثلاثة أيام الاستظهار ماذا تصنع؟ يقول في الأيام الثلاثة قلنا غلب الشارع جانب التحريم فحكم بوجوب أن تترك هذه المرأة العبادة، عملها معاملة الحائض التي يحرم عليها العبادة، مع أن الدوران في المثال هو بين الوجوب والحرمة، لأنها إما في الواقع طاهر في هذه الأيام الثلاثة فيجب عليها أن تصلي وتتعبد تصوم، وإما في الواقع حائض فيحرم عليها أن تصلي وتصوم. واضح؟ فالأمر دائر بين الوجوب والتحريم، مع ذلك تجد الشارع رجح جانب التحريم. هذه في العادة، في ذات العادة الوقتية، كذلك ذات العادة العددية، لها مثلا خمسة أيام من الحيض كل شهر، ليس لها وقت معين، قد تكون في أول يوم من الشهر، قد تكون في ثالث يوم، قد تكون في خامس يوم، بعد أسبوع مثلا، كل مرة تأتي بشكل مثل هذه. أيضا تستظهر، وإذا انقطع دمها على العدد، وإذا كان أقل من ثلاثة فليس بحيض، وإذا بلغ الثلاثة وانقطع على العدد مثلا هذه الخمسة التي فرضها فكل حيض، وإذا زاد على العدد فأيضا كله حيض إن لم يتجاوز المجموع عشرة. أما إذا تجاوز المجموع عشرة فدم الحيض لا يكون أكثر من عشرة، حينئذ يقال مقدار عدتها خمسة حيض والباقي الزائد استحاضة. المهم في الأيام الأولى للاستظهار تبدأ عندما ترى دمان بمعاملة نفسها معاملة الحائض، وتنتظر إلى الثلاثة، إذا تمت الثلاثة وبان حيضا استمرت في ترتيب أثار حائضيتها، وإذا انقطع تبين ماذا؟ أنها لم تكن حائضا، ومن هنا تبدأ بعباداتها إلى آخره. إذن مع كون الحكم، مع كون الدوران أيضا بين الوجوب والتحريم، لأن إما طاهر فيجب التعبد، وإما حائض فيحرم العبادة. هذا مثال المرأة التي تستظهر في بعض الموارد، مثل ذات العدد فقط أو ذات الوقت فقط. مثال آخر، ما لو اشتبه الماء الطاهر بالنجس في شبهة محصورة، إناءان أحدهما طائر وطاهر والآخر نجس، واشتبه أحدهما بالآخر ولم أعد أعرف أيهما الطاهر وأيهما النجس، هنا نقول دخل وقت الصلاة، فمن جهة يجب تحصيل الطهارة كالوضوء، واضح؟ فتحصيل الطهارة كالوضوء واجب، والتوضي بالماء النجس حرام، فيدور الأمر هنا إذا توضعت، إذا عملت واستعملت هذا الماء، بين أن أكون أعمل واجبا وهو الوضوء، وبين أن أكون أعمل حراما وهو التوضي بالماء والوضوء بالماء الطاهر، أو أعمل حراما وهو الوضوء بالماء النجس. الشارع ماذا صنع هنا؟ غلب جانب الحرمة وقال كما جاء في بعض الروايات، بالتحديد رواية عمار بن موسى الصاباطي، ومثلها رواية سماعة يهريقهما ويتيمم. سؤال فيها عن رجل كان معه إناءان، أحدهما قذر ولا يدري أيهما القذر وأيهما الطاهر، وليس يقدر على ماء غير هذا الذي معه، فقال عليه السلام يهريقهما ويتيمم. الروايتان بينهما اختلاف يسير بالألفاظ وبالمعاني، تقريبا كالرواية الواحدة. إذن دار الأمر هنا بين الوضوء بماء طاهر، بين أن يتوضى ويكون بماء طاهر فيكون واجبة، وبين أن يتوضى فيكون بماء النجس ويكون حرامة، أي دار بين الوجوب والتحريم. والشارع بقوله يهريقهما ويتيمم غلب جانب التحريم. إذن الدليل الخامس استقراء موارد الدوران في الشرع بين التحريم والوجوب، فوجدنا أن الشارع غلب جانب التحريم، وهذان مثالان. طبعا هذا المثال الأخير عندما يشتبه ماءان طاهر بنجس في شبهة محصورة وعلم إجمالي مقتضى العقل أيضا هو أنه يجتنبهما، واضح؟ يتركهما. فقد تقول إن مقتضى العقل أيضا هو ماذا؟ هو ترجيح وتغليب جانب التحريم، واضح ماذا أقول؟ وأيضا تقول صحيح هو حكم عقلي، لكن الشارع أيضا لم يمنع عنه، وكان بإمكان الشارع أن يدلك أو يقول بإجراء الأصول في أطراف العلم مطلقا أو في بعضها على الأقل، فتجريها وترتكب الكل أو البعض، ولم يمنع عن ذلك ولم يسوغ إجراء الأصول في الأطراف، وحافظ على مقتضى حكم العقل المذكور. فهذا ليس فقط اجتنابا بحكم العقل، بل بهذا البيان يرجع إلى رضا الشرع أيضا. فهذا أيضا كالرواية هو وجه من الوجوه المستدل بها مثلا على أن الشارع يغلب جانب الحرمة في المسألة. قد تقول هكذا، أقول ليس بصحيح، لأن حكم العقل هنا بالترك ليس من باب تغليب جانب الحرمة، بل العقل لما كان لا يرى حرمة للتوضي بالماء النجس لم يحتمل إلا إما أنه واجب أو لا، إما هذا الذي يتوضأ بالطاهر فهو واجب، أو لا بالطاهر بل بالنجس فليس بواجب لأنه حرام، واضح؟ الحرام أن تصلي بالوضوء الذي توضأته من الماء النجس لأنك تصلي بلا طهارة معنوية وضوء، ومع طهارة مادية خبث، إلا إذا كان بعد الوضوء تأتي بماء آخر طاهر تطهر المواضع، فتبقى على أنك صليت بلا وضوء بلا طهارة معنوية. حتى الصلاة بلا طهارة معنوية ليست بحرام، إلا بمعنى أن تقتصر عليها وتكتفي بها حتى يخرج الوقت فتكون مفوتا للأداء، وإلا مجرد أن أتوضى بالماء النجس ثم أصلي فيه إذا لم أكن مشرعا وأقصد أن الشارع شرع وأمر بالوضوء بالماء النجس أو بالصلاة في وضوء كذلك فليس فيه تحريم. فالعقل لما لم يكن يرى تحريم حكم بالاحتياط، هذا من باب الاحتياط، حيث يحتمل مثلا أنه يجب فقط ولا يحتمل أنه حرام. قد تقول إذا كان يحتمل أنه يجب، إذن يجب أن يتوضأ بهما، نقول نعم، لكنه حكم باجتنابهما لأن كما سيأتي المصنف أخيرا، لأن للوضوء بدلا، لأن للوضوء بدلا هو التيمم. فهذا حكم عقل احتياطي وليس ترجيحا لجانب الحرمة، وليس رضا الشارع وسكوته عليه أيضا يعد ترجيحا شرعيا لجانب الحرمة. فالمقصود هو أن الشارع في مثل هذه الأخبار، خبر عمار بن موسى وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال عليه السلام يهرقهما ويتيمم بعد الفراغ، عما ذكرنا سابقا من تصوير أن التوضي إما يقع بالطاهر فهو واجب للعبادة الواجبة، وإما يقع بالنجس فهو حرام، والأمر دائر بين الوجوب والتحريم. وقد دلت الرواية على ترجيح جانب التحريم بإهراقهما واللجوء إلى التيمم. هذا الوجه الأخير الخامس بعدما ذكر المصنف أخذ مباشرة في بيان ضعفه، وذلك أنه مبني كما قال على الاستقراء، والاستقراء في أحسن أحواله هنا ناقص ولا يفيد إلا الظن، بل نقول في هذا المورد بالتحديد لا يفيد حتى الظن، وذلك لأنه لم يذكر من الأمثلة إلا هذين المثالين، ومن الواضح أنه لا يتحقق استقراء حتى ناقص بالمعنى المقصود الذي يترقب حصول الظن منه، لا مطلق استقراء، وإلا ممكن أن تقول أدنى الاستقراء باثنين، قد يقال استقراء واحد لا يزق على استقراء مثلا، لكن أدناه باثنين كمطلق استقراء، لكن ليس هذا المقصود. مقصود استقراء يعني يصلح للكشف في الجملة، يعني استقراء الناقص الذي ورث الظن. إذا كان هذا هو المقصود فمن الواضح أن مثالين لا يحققان مثل هذا الاستقراء والظن. إذن ليس هنا من غلبة عند الشارع لترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب عند الدوران بينهما، وما ذكر من مثالين لا يورث استقراؤهما تلك الغلبة ولا الظن الذي يترتب على تلك الغلبة. هذا لو سلمنا أن المثالين في ذاتهما مثالان للدوران بين المحذورين، فنقول لكن الغلبة غير حاصلة والاستقراء غير متحقق. في الجواب الثاني نريد أن نقول أصلا لا نسلم كونهما من باب الدوران بين المحذورين، بل هما خارجان عن محل الكلام. أما مثال الاستظهار، مثال نتكلم، أما مثال استظهار المرأة في أيام الدم فلجوابين. أولهما أن المشهور فيه أن الاستظهار بإجراء أحكام الحيض وترك العبادة ليس واجبا، حتى تقول إن الشارع غلب حكم الحيض وجانب الحرمة وأمر بترك العبادة، بل الاستظهار عندهم بترجيح جانب الحيض وترك العبادة راجح مستحب لورود النص به، وهو مستحب تعبدي. لماذا أقول مستحب تعبدي؟ قل لأنه ليس هو الموافق للاحتياط، ليس هو الموافق للاحتياط، بل الاحتياط عندهم هو بالجمع بين أفعال المستحاضة فتصلي مع الأغسال وتروك الحائض فتترك قراءة العزائم ودخول المساجد والمكث فيها ونحو ذلك من أحكام. هذا هو الموافق للاحتياط عندهم. وأما الترك فليس احتياطا، فإذا لم يكن احتياطا فهو استحباب تعبدي، بمعنى أنه مع أن الاحتياط يقول اجمع بهذا الشكل، هذا يقول اترك رأسا، والمفروض أنه على وجه الاستحباب. فيكون لنكتة لحكمة لا نعلمها، لماذا لا يؤمر بمتابعة الاحتياط هنا بل يؤمر بالترك لمراعاة جانب احتمال الطهارة ووجوب العبادة في الواقع، فلا تصلي أبدا ولا تصوم مثلا، لماذا لا ندري. ورد به النص يتعبدنا، تعبدي يعني لا ندري حكمته، لا أن المقصود من تعبدي أنه عبادي يجب فيه قصد القربة. إذن أولا نقول ليس بواجب بل مستحب، فلا يدل على ترجيح الجانب جانب الحرمة من قبل الشارع إلا بنحو الرشحان الذي لا يمنع من أن لك أن تعمل خلاف ذلك. ولا يرجح جانب الحرمة وترك العبادة، بل تحتاط هذه المرأة وتعمل العبادة ما دام هذا مستحبا، فليس هنا من شيء يقول حينئذ إن الشارع راعى احتمال التحريم. هسه قلت لك هذا بناء على أنه مستحب، مستحب تعبدي باعتبار أنه ليس هو الموافق للاحتياط. لعل الوجه في هذا أو لعل منشأ كون الاحتياط عندهم ممكنا، فبالتالي يكون هذا الاستحباب استحبابا تعبديا لا يعلم وجه حكمته، منشأ كون الاحتياط عندهم ممكنا وليس من باب الدوران بين الحرمة والوجوب الذي لا يمكن فيه الاحتياط، أن العبادة في أيام الاستظهار ليست محرمة ذاتا. صلاة تحريم يتصور على شكلين، تحريم ذاتي وتحريم تشريعي. تحريم الذاتي يعني اشتمال الفعل على مفسدة تدعو إلى تحريمه بملاكها كسائر المحرمات المعلومة. إذا قلنا بحرمة شرب التتم فلما ومن أي باب؟ والحرام يعني حرام ذاتي، بمعنى أن في مفسدة تستدعي تحريمه، تماما كما نقول الخمر شربه حرام، فإن في شربه مفسدة تلزم بتحريمه وطلب ترك شربه. وغالب المحرمات من هذا القبيل، هذه المحرمات التي نعرفها محرمات ذاتية لمفاسد في أفعالها. مقابل هذه الحرمة، الحرمة التشريعية، وأن الشيء في ذاته ليس بحرام وليس فيه مفسدة، ولكن أن تأتي به وهو لم يأمر به الشارع تزعم أنه أمر به وتقصد به أمره وتنسب إلى الشارع أمرا به، فأنت بذلك مشرع والحرمة تشريعية. واضح؟ العبادة في أيام الاستظهار بل وفي أيام الحيض حتى في أيام الحيض لا يحرم على المرأة أن تصلي إذا لم تشرع، وإذا توضأت مثلا تقول قربة إلى الله وبقصد أمره، ثم وقفت في مصلاها أصلي صلاة كذا قربة إلى الله وبقصد امتثال أمره، فهذه مشرعة لأنها تنسب هذه الصلاة إلى أمر الشارع بها، مع أن الشارع لم يأمر بالصلاة في زمان الحيض ولم يشرعها، فتكون مشرعة. أما إذا لم تقصد ذلك، مثل أن تصلي سورة الصلاة لا بقصد الأمر والقربة، كما مثلا يتفق ذلك إذا أرادت أن تعلم شخصا آخر الصلاة، فتقول تعالي يا بني أعلمك كيف تصلين، فتصلي أمامها تتوضأ سورة وضوء تصلي سورة صلاة للتعلم، ولا تكون مشرعة، فلا تكون محرمة ذاتا. في أيام الاستظهار يحتمل أنها حائط الواقع، لكن لا يجي من جهة احتمال أنها حائط احتمال تحريم ذاتي، وإنما يجي فقط وفقط احتمال تحريم تشريعي، يعني لو أتت بها بقصد الأمر لكانت مشرعة، أما من دون التشريع ومن دون قصد الأمر فلا تحريم. بناء على هذا لا يكون دوران بين وجوب وتحريم، ولا تكون الصلاة إلا محتملة الوجوب، وذلك أنها الآن حيث لا تقصد التشريع ولا تأتي بها بقصد أمرها الجزمي، قل ليست بحرام، ولكن من المحتمل أنها واجبة، يعني إما هي طاهر فتجب عليها الصلاة، وإما هي حائض فلا تجب لكن لا تحرم إلا أن تشرع، وذلك شيء آخر، إلا أن تشرع شيء آخر، لا تريد أن تشرع فليس فيها احتمال التحريم، وليس فيها إلا احتمال الوجوب، وإذا كان ليس فيها إلا احتمال الوجوب فيمكن الاحتياط فيها وتصير محل احتياط، ويحتاط فيها بأن يؤتى بها بناء على إمكان الاحتياط في العبادة من دون حاجة إلى أمر جزمي، حتى تقول قصد الأمر الجزمي هنا يعني التشريع، لا ما أحتاج إلى أمر جزمي، أقصد أمرها الاحتمالي، تأتي بالصلاة بقصد أمرها المحتمل واقعا، فيحصل التعبد فتكون متمكنة من الاحتياط في هذه العبادة المحتملة للوجوب. واضح؟ بناء على هذا الاحتياط ممكن بالاتيان بالعبادة. نعم من جهة أخرى يحتمل الحيض، وهو وإن لم يجب معه احتمال حرمة العبادة ليدور الأمر في العبادة بين الحرمة والوجوب، لكن يجب معه احتمال حرمة أشياء أخرى مثل دخول المسجد وقراءة العزائم، فتحتاط لأجل احتمال تحريم هذه الأمور بتركها، فيكون النتيجة الجمع بين أفعال المستحاضة تصلي وتروك الحائض لا تدخل المسجد. واضح؟ إذن لعل النكتة في أن الاحتياط ممكن هو أن العبادة في أيام الاستظهار كما في أيام الحيض ليست محرمة ذاتا بل تشريعا، فيصبح الاحتياط معها ممكنا، وإذا أصبح الاحتياط ممكنا كان الاحتياط بالفعل لا بالترك، ولم يكن الخبر الدال على الاستظهار بالترك موافقا للاحتياط، فيكون بناء على أنه دال على الاستحباب كما يفتي المشهور دالا على استحباب كما قلت تعبدي، أي لا يعلم وجهه حكمته، لأن الاحتياط بالفعل للعبادة لا بترك العبادة كما جاء به الخبر. واضح الكلام؟ إذن الجواب الأول عن هذا المثال أن المشهور فيه هو رجحان ترك العبادة الذي لا ينافي جواز التعبد أيضا بها والإتيان بها، ويكون إتيان بها موافقا لاستحباب الوجه الذي ذكرنا للاحتياط، موافقا للاحتياط بالوجه الذي ذكرنا، فيكون رجحان الترك تعبديا لحكمة لا نعلمها. واضح كيف؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنه حتى لو قلنا بوجوب ترك العبادة في أيام الاستظهار، فترك العبادة عبارة أو وجوب أو القول بوجوب ترك العبادة عبارة أخرى عن تسليم كون العبادة في أيام الاستظهار كما في أيام الحيض محرمة ذاتا، فلأجل حرمتها ذاتا وجب تركها. فلو قلنا بوجوب الترك الراجع إلى حرمة العبادة ذاتا، فمع ذلك أنت ماذا تقول؟ يدور الأمر بين المحذورين، هذه العبادة إما عبادة من الطاهرة فهي واجبة، وإما عبادة من الحائض فهي محرمة. لكن نحن في الجواب الثاني نقول لا دوران للأمر أيضا بين المحذورين. هذا تتمته تأتي. قال: ثم على تقدير وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان بل قولان. يستدل على الأول، يتعين الأخذ بالحرمة، أولا بقاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين، إما يتعين الأخذ بالتحريم لاحتمال تعينه ببعض الوجوه الآتية، أو يكون مخيرا بينه وبين الوجوب. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير استقل العقل بالتعيين الذي عبارة هو عبارة عن الأخذ بالحرمة هنا. بعد قاعدة الاحتياط المذكورة يستدل عليه بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة من الأخبار، فإن الظاهر من التوقف توقف عند الشبهة يعني ترك الدخول فيها وترك العمل في موردها، والترك مناسب للتحريم يعني يحرم الدخول والعمل، فنلتزم بالتحريم ونترك عملا. إذا قلت أخبار التوقف تدل فقط على الترك العملي، قف تترك عملا لا ربط لها بما تبني عليه من حكم، قلنا بمعونة أدلة وجوب الالتزام بحكم الله، نقول دلت الأدلة هنا على أنه في العمل يترك، وتلك دلت على أنه في الالتزام يلتزم، فلا بد أن يلتزم بما يناسب ما دلت الأدلة على ترك على اتباعه في العمل وهو الترك. والمناسب للترك عملا هو حكم التحريم. وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة لمعنى النهاية، هذا لتصوير الصغرى. والدوران يقول من أن الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، ليس المقصود من ملازمة هنا يعني بالضرورة ما تفهمه من معنى الملازمة بين شيئين أحدهما خارج عن الآخر. ملازمة يعني كل ما حصل تحصل ولو بسبب كونها كامنة فيه. واضح؟ كل ما حصل فعل يحصل مفسدة ولو من جهة أن المفسدة كامنة في الفعل. واضح كيف؟ طيب على كل حال يقول الغالب في الحرمة أن تكون ناشئة عن مفسدة في الفعل ملازمة، غالب في الحرمة دفع، يعني في الحرمة عندما تترك وتطيع الحرمة تكون تدفع مفسدة، هذا لأن الحرمة وتشريعها ينشأ عن وجود مفسدة في الفعل. والغالب في الوجوب عندما تطيع الوجوب وتفعل تحصيل مصلحة لازمة للفعل، هذا لأن الوجوب ينشأ عن مصلحة في الفعل تشريعه، هذه الصغرى. فالدوران بين الوجوب والتحريم يعني الدوران بين مفسدة تدفعها بالترك مراعيا جانب التحريم، ومصلحة تجلبها بالفعل مراعيا جانب الوجوب، هذه الصغرى. واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم، يعني متعين، يهتم بدفع اهتمام ودفع المفسدة أتم، لا معنى يعني يهتم بذاك اهتماما أقل، يعني لا يهتم بذاك عندما يدور الأمر بينهما، فيتعين يهتم بهذا فيرجح التحريم. ويشهد له ما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، وقوله عليه السلام أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات. الوجه الرابع، ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، لأن مقصود الحرمة الترك يتأتى بالترك سواء كان مع قصد أم مع غفلة، بخلاف فعل الواجب. هنا يقول انتهى لأن هذا ينقله عن عالم من كتاب بهذا النص الموجود في المتن. أما الوجه الخامس فيأتي قراءته بعد تتمات شرحه. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليك ورحمة والديك.